الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا إلى قراءة إمامنا في صلاة هذه الليلة صلاة المغرب في قوله تعالى: من منكم يذكرها؟ أحسنت. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذا الأمر الذي أمرنا الله به، وهو الأمر بعبادته، هو الذي خلقنا الله من أجله، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون، لا لأجل أن يتمتعوا في الدنيا ورفاهيتها ويعمروها، فقد عمرها من كان قبلهم أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات فما أغنت عنهم العمارة ولا القوة. إن عادا استكبروا في الأرض وقالوا: من أشد منا قوة؟ من استفهام بمعنى النفي والتحدي، من أشد منا قوة؟ فقال الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. تأمل يا أخي، أولم يروا أن الله الذي خلقهم، ولم يقل أولم يروا أن الله أشد منهم قوة، ليكون هذا دليلا على أن الله أشد، لأن الخالق أشد قوة من المخلوق، فبدأ بالدليل قبل الحكم. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، ريح ألطف شيء وأهون شيء أرسل الله عليهم الريح فدمرتهم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فأين القوة؟ هذا الذي خلقنا الله لأجله قدرا وأمرنا به شرعا، اعبدوا الله، لا بد أن نحقق ما أمر الله به. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين، لا بد أن نحقق. ولكن العبادة يا إخواني ليست طقوسا وأعمالا بدنية بأصوات وحركات، العبادة مبنية على الخضوع التام لله، على الخضوع التام لله عز وجل، وذلك بالقلب، بأن تعبد الله بقلبك قبل أن تعبده بلسانك وقبل أن تعبده بجوارحك. اعبد الله بالقلب، هذه العبادة. ولا يمكن أن تتحقق العبادة وأن تكون مقبولة عند الله إلا بشرطين ذكرا في كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولهما الإخلاص، والثاني المتابعة. الإخلاص لله عز وجل بأن لا تنوي بعبادتك لا جاها ولا رئاسة ولا مدح عند الناس، وإنما تقصد وجه الله. قال الله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. ابتغاء وجه الله، لا تقصد إلا وجه الله عز وجل. وقال عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فمن أشرك مع الله أحدا فإن عبادته باطلة، لا تنفع ولا تقبل منه. دليل هذا قول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، كمل كن يا اتفضل. ايه فليعمل ولا يشرك بعباده ربه احد. جيد، ألهمك الله الرشد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا بعده ولا يشرك بعبادة ربه أحد، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا في القرآن. وفي الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الشركاء كل واحد مفتقر لشريكه. أرأيت لو كان بينك وبين فلان دار، هل يمكن أن تبيع الدار كلها بدون إذن الشريك؟ عجيب جماعة. لا. هل يمكن أن تعمر فيها شيئا بدون إذن الشريك؟ لا. أما الله عز وجل فهو أغنى الشركاء عن الشرك. يقول عز وجل في آخر الحديث: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لماذا؟ لأن الله إيش؟ غني عن العالمين كلهم. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا إيش؟ ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله غني. إذن كل عبادة أشرك الإنسان فيها مع الله غيره فهي باطلة، مردودة أو مقبولة؟ مردودة، لا تنفع صاحبها حتى لو كان في جوارحه من أحسن ما يكون، فإنها لا تقبل. ما تقولون في الرياء؟ لو أن الإنسان شاف الناس حوله قام يصلي من أجل أن يقول الناس: هذا رجل عابد، هل تقبل صلاته؟ لا تقبل. ليش؟ أشرك مع الله غيره، صلى رياء ليمدحه الناس لا ليثيبه الله. اسمع، لا ليثيبه الله. أنفق في الجهاد ليقول الناس إن رجل كريم، ماذا تقولون؟ هل تقبل هذه النفقة أو لا تقبل؟ لا تقبل. لماذا؟ فقدت الإخلاص، ما أخلص، كأنما عمل للناس، قاتل حمية وحدبا على قومه. فهل نقول هذا الرجل يقبل جهاده أو لا يقبل؟ أجيب يا أخوانا، لا يقبل. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن لا بد من الإخلاص. الشرط الثاني الذي لا بد منه: المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن تعمل العبادة تعتقد أن إمامك فيها محمد رسول الله، متأسيا به، راجيا أن تحشر في زمرته وأن تدخل في شفاعته وأن تشرب من حوضه. اللهم احشرنا في زمرة نبيك، اللهم احشرنا في زمرة نبيك، اللهم احشرنا في زمرة نبيك، وأسقنا من حوضه وأدخلنا في شفاعته، أن تكون متبعا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا متعبدا بهواك. انظر إذا أردت أن تفعل عبادة، هل الرسول فعلها أو لا؟ إن قيل فعلها إيش ففعلها، إن قيل لم يفعلها لا تفعلها، حتى لو راقت في نفسك وجاجت لك، حتى لو رأيت فيها رقة قلب وخشوع جوارح والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعملها، لا تعملها، لأن الشيطان ربما يزين لك شيئا، في عبادة بدعية، فتقول هذه من أحسن ما يكون، هذه رق لها قلبي وصفت لها نفسي أفعلها. نقول لا تفعل. هل فعلها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لا؟ هذا هو الميزان. ولهذا كان رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أنصح الخلق لعباد الله وأعلم الخلق بشريعة الله وأفصح الخلق بما يقول مقالا، كان يوم الجمعة يقول أما بعد، اسمع، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. الله أكبر، كل محدثة فهي شر الأمور، وإن ظننتها خيرا، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. كل محدثة يعني في الدين، كل محدثة يعني في الدين، أما في أمور الدنيا فأمور الدنيا للدنيا، لكن كل محدثة في الدين يعني كل شيء يحدثه الإنسان يتقرب به إلى الله ولم يكن في شريعة الله فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. لو قال قائل إن بعض علمائنا قسم البدعة إلى 5 أقسام وبعضهم إلى 3 أقسام، حتى قال بعضهم إن من البدع ما هو واجب، يقول كلا والله لا نقسم شيئا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصفا شموليا بأنه بدعة، لن نقسمه إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، وهو يقول كل بدعة ضلالة. انتبه يا أخي، لا يغرنك زخرف القول في بعض الكتب أبدا. أنت لديك كلام من؟ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، أعلم الخلق بلا ارتياب، أنصح الخلق، امشي معي، بلا ارتياب، أفصح الخلق بلا ارتياب. هل يمكن أن يعلن على المنبر يوم الجمعة يقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ثم نأتي نحن من بعده ونقول البدع أقسام؟ إني سائلكم بالله، هل يمكن هذا؟ نعم والله لا يمكن أبدا. ولهذا نقول من استحسن بدعة، من ابتدع بدعة واستحسنها، فهي إما أن لا تكون بدعة وإما أن لا تكون حسنة. انتبه يا أخي، هذه قاعدة مفيدة، انتبه لها. كل من ابتدع بدعة فإما أن لا تكون بدعة وهو ظن أنها بدعة، وإما أن لا تكون حسنة وهو ظن أنها حسنة. هذه قاعدة مفيدة لك يا طالب العلم، اجعلها في راسك، كل من ابتدع في الدين بدعة وقال إنها حسنة ماذا نقول؟ قم يا أخي قم. نعم أنت. لا إله إلا الله. كل من ابتدع بدعة في دين الله وقال إنها حسنة ماذا نقول؟ لا لا ما قلت هكذا. ترى بعض الناس يا جماعة عندي في جسمه وقلبه ليس بحاضر. أين ذهبت؟ نعم ها؟ موجود جسما وقلبا. هات الكلام. أنا رددته مرتين أو ثلاث. أسرح. من يعرفه؟ تفضل. أنا ما أسمح للإنسان خصوصا الذي حولي يسكت وهو ما يعرف ما أعرف ما قلت. لابد يسأل. والحمد لله كل يسأل. وقال إنه بدعة حسنة. نعم. وإما نعم أو تكون سيئة. بارك الله فيك. هذه قاعدة انتبهوها. كل من تعبد لله وابتدع في دين الله وقال هذه حسنة قلنا إما أن لا تكون بدعة ويش وإما أن لا تكون حسنة. أما أن تكون بدعة وحسنة وإمامنا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول كل محدثة بدعة وإيش وكل بدعة ضلالة هذا مستحيل مستحيل. مثلا لو قال قائل مكبر الصوت هذا مكبر الصوت هذا بدعة ما هو معروف في عهد الرسول ولا الصحابة إذن هو ضلالة. وش نقول إذا لم تجيب عن هذا السؤال؟ ما فهمت كلامي. تفضل. لا هذا مو في أمور الدنيا في أمور العبادات. خطبة الجمعة يجب أن نستمع لها. أحسنت. سمع. بارك الله فيك. أحسنت. نقول هذه وسيلة هذه وسيلة. ووسائل المشروع إيش؟ مشروعة. أنا ما لست أتعبد الله عز وجل بهذا المكبر لأنه مكبر لكن لأنه يوصل إلى مشروع. ولهذا لو أن إنسان وضع مكبرا ليسمعنا أغنية فلان وفلان إيش يكون؟ حرام ولا لا؟ حرام. شوف مرة حرام ومرة حلال ومرة مشروع. والآلة هي الآلة وكل شيء هو نفسه. إذن يا إخواني من شرط صحة العبادة اتباع من؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. كل من ابتدع في دين الله فهو ضال فيما ابتدع فيه وعمله مردود. فإن قلت ما الدليل على أن العمل الذي ليس من شريعة الله مردود؟ فاستمع. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهمت؟ اقرأ الحديث علي. أحسنت. وفي لفظ لمسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب هناك أشياء يتعبد بها بعض المسلمين ويراها قربة وينشرح لها صدره ويخشع لها قلبه. مثلا في أول جمعة من هذا الشهر يعني شهر رجب في أول جمعة ركعات بين المغرب والعشاء 12 ركعة تسمى صلاة الرغائب تسمى صلاة الرغائب يصلونها بصفة مخصوصة ويقول هذه صلاة الرغائب ويتعبدون لله بها مخلصين لله، مخلصين لله. هل نقول هذه الصلاة مقبولة مشروعة أو لا؟ أخطأتم. إذا قلتم لا فقد أخطأتم. قولوا ثاني. نعم، إن قلتم نعم أخطأتم. في تفصيل نعرض المسألة على القرآن والسنة، هذا هو العدل يا أخوان. لا ترد الشيء هكذا جزافا. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، إذا قلتم فاعدلوا. نقول على عوض راس، نحن ما خلقنا إلى العبادة والقربة إلى الله، ونسأل الله لا يحرمنا قربة. بسم الله، اقرأ القرآن في صلاة غائب. متأكدون ما في القرآن صلاة غائب؟ إذن ما لم يدل عليها القرآن. اقرأ السنة، اقرأ السنة. قرأ السنة، البخاري، مسلم، الأصول الحديثية المعروفة عند أهل العلم المتلقاة بالقبول، ما وجدنا، لم نجدها. ومن أراد أن يعرف أنه لا أصل لهذه الصلاة فليقرأ ما كتبه الحافظ ابن حجر رحمه الله في رسالة صغيرة الحجم كبيرة المعنى، تبيين العجب فيما ورد من فضل رجب، أو مما ورد تبيين العجب. حديثها موضوع باطل لا يصح للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذا لم يصح ماذا تكون؟ أجيبوا يا أخي بشجاعة، تكون بدعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ونقول يا أخي لا تكلف نفسك في شيء لم يشاءه الله، ريح نفسك، وعليك بما ثبت، عليك بما ثبت من الأمور المشروعة، ودع عنك هذا، دع عنك هذا. طيب، في بعض الناس يصوم شهر رجب ويقول إنه شهر حرام فله مزية فيصومه، والصوم حبيب إلى الله عز وجل، حتى أن الله تعالى قال كل عمل ابن آدم له الحسن بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا زيبه. فيصوم شهر رجب، فماذا نقول؟ ماذا نقول له؟ نقول الصوم من أفضل الأعمال لا شك، لكن تخصيصك إياه بشهر رجب ننظر أهو بدعة أم لا. أجيبوا، إن قلتم بدعة قلنا أخطأتم، إن قلتم غير بدعة أخطأتم. إيش نعمل؟ الميزان، الحمد لله الميزان. هل في القرآن أن الأشهر الحرم يصام فيها؟ قال الله عز وجل منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ولم يقل فصوموها. إذن ليس في القرآن دلالة على صوم رجب. طيب، السنة، هل حث النبي صلى الله عليه وسلم على صوم رجب؟ لا، حث على صوم المحرم صح، قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر المحرم، ومع ذلك لا يصام كله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصوم شهرا كاملا إلا واحدا وهو رمضان. إذن لا يسن أن نخص رجب بشيء من الصيام، لا 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 صح. وعندنا دليل، كل محدثة كل بدعة ضلالة. يا أخي ليش؟ ريح نفسك، ريح نفسك. طيب في أيضا يقولون إن المعراج كان في رجب، المعراج معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ إلى أين؟ إلى السماوات، إلى السماوات، كان في رجب، ويحددون الليلة في 27 رجب. بسم الله الرحمن الرحيم. هل الاحتفال بالمعراج ليلة 27 من رجب بدعة ولا غير بدعة؟ ليلة 27 بدعة ولا غير بدعة؟ إن قلتم بدعة قلنا أخطأتم، إن قلتم غير بدعة قلنا أخطأتم. أولا، وأنا ترى ضرب الأمثال هنا ليس خاصا بما أقول، كل عبادة يتعبد بها الإنسان لله لا بد أن نزنها بالميزان. الأصل في العبادات إيش؟ المنع، المنع، يحرم أن يشرع الإنسان أي عبادة إلا بإذن الله، أي بشرع الله. خلوكم يا أخوان معنا، ونحن نريد أن نتكلم بمعقولية وبأدبية مع الله ورسوله، لا نتقدم من يد الله ورسوله إن شاء الله تعالى إلى الممات. طيب، إذا نعرض الموضوع. أولا، هل ثبت أن ليلة المعراج ليلة 27 من رجب؟ اللي يقول لا ترى بطالبه بالدليل. نعم، ها توقفتم الآن. طيب، على كل حال، ابن حزم رحمه الله ادعى الإجماع على أنها في ربيع الأول وقال ليست في رجب، ادعى الإجماع، إجماع المؤرخين أنها في ربيع الأول، ولكن ابن حجر تعقبه في هذا وقال دعوى الإجماع غير صحيح لأن فيها خلافا، منهم من قال في ربيع الأول أو في ربيع الآخر أو في رمضان أو في رجب، لكن مع ذلك لم تثبت في أي ليلة بسند صحيح تطمئن إليه النفس. كل الآثار الواردة فيها مختلفة، لم تتفق على شهر ولا على يوم بعينه، وكلها أيضا منقطعة السند، ومن شرط صحة الحديث اتصال السند. وهذا يدلك على أن السلف الصالح لا يعبؤون بها وتمر عليهم وكأنها ليست بشيء، لأنهم لو كانوا يعبؤون بها ويعرفونها لكانت معلومة عندهم ويتواتر النقل بها. إذن هي، أعني ليلة القدر، لم تثبت من الناحية التاريخية في رجب. وش ندرت؟ هي غلط، ليلة المعراج، ليلة المعراج لم تثبت من الناحية التاريخية في شهر معين، لم تثبت، وهذه كتب العلماء والمؤرخين بين أيدينا، لم تثبت. حتى ابن حجر رحمه الله ذكر فيها 10 أقوال، وشيء كهذا لا يمكن أن يثبت مع عدم وجود دليل يعين. إذن لا نؤمن بأنها ليلة 27 من رجب، هذه من الناحية التاريخية. من الناحية العملية التعبدية، لنفرض أنها ثبتت في ليلة 27 من رجب أو ليلة 12 من ربيع الأول، لنفرض أنها ثبتت، هل لنا أن نشرع فيها عبادات لم يشرعها الله ورسوله؟ أبدا، ليس لنا هذا، ليس لنا هذا. وعلى هذا لا احتفال بليلة 27 من رجب. أقول هذا إبراء للذمة وإصلاحا للأمة وإقامة للملة. أنا لا أحب أن إخوان المسلمين يتعبدون لله بما لم يشرع، يتعبوا أنفسهم ويتلفوا أموالهم على غير هدى. وإذا كان في قلوبنا تعظيم الله ورسوله وهذا واجب، فمن تعظيم الله ورسوله أن لا نتجاوز ما شرعه الله ورسوله، أليس كذلك جماعة؟ طيب، إذن لا داعي للاحتفال. ونقول ليلة المعراج بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي أشرف ليلة، لكن بالنسبة للأمة لا، أشرف ليلة بالنسبة للأمة هي ليلة القدر، وهذا الشيء واضح. قلنا هذا استطرادا لقولنا إيش؟ إن من شرط العبادة المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أين أبو بكر؟ أين عمر؟ أين عثمان؟ أين علي؟ أين خلفاء المسلمين في صدر الأمة عن هذه الليلة؟ أين هم عن هذه الليلة؟ يعني تخفى عليهم وتبين لنا؟ نعم، أو يكون هم أو نكون نحن أطوع لله منهم؟ لا والله، لا هذا ولا هذا. أرجو أخواني طلبة العلم أن يبينوا ذلك لشعوبهم، وأن يقول يا جماعة العبادة محترمة نازلة من عند الله، فما نزل من عند الله قبلناه وما لم ينزل رددناه، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، هكذا قال إمامنا عليه الصلاة والسلام، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن ما مزية شهر رجب؟ نقول مزية شهر رجب أنه أحد الأشهر الأربعة الحرم، وهي عدها لنا الأشهر الأربعة الحرم. نعم نعم، شهر رجب. هل الأربعة في سنة واحدة ولا في سنتين؟ كل الأربعة. اصبر يا رجل، كم المناقشة؟ في سنة واحدة؟
واحدة في رأس محرم.
طيب، تأكد،
كلها في سنة واحدة.
ما تقولون؟ هل هو كما قال يختلف؟ اسمع كلام الأخ، قم اصبر يا رجل، يا كمل، اللهم اهده. نعم، لا خل ثلاثة متتالية لا شك، لكن أسأل هل هذه الأربعة في سنة واحدة أو في سنتين؟ أسأل من يفيدنا حتى يجلس الأخ، تفضل. لا إله إلا الله، أسأل اجلس تفضل. هذا سنتين صح، في سنتين، لأن ذو الحجة آخر شهور السنة يا أخوان. إذن ذو القعدة وذو الحجة في سنة، والمحرم ورجب في سنة. قولوا لا ولا نعم، توافقون على هذا؟ لا توافقون، على كل حال لابد من هذا. الآن ذو الحجة اللي انصرم، ذو الحجة اللي انصرم 1400 وكم؟ 18. طيب، محرم الذي انصرم ورجم اللي نحن فيه الآن 1419، على زعمكم 18 و19 سنة واحدة سنتين، لكن نعم الدورة ربما ننظر فيها. على كل حال، سواء في سنة أو سنتين، ثلاثة منها متوالية، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وواحد منفرد وهو رجب. أتدرون لماذا حرمت؟ حرمت لأن الناس يحجون ويعتمرون، يحجون ويعتمرون. الحج يحتاج إلى ذهاب وإياب، وبقاء في مكة. قالوا الشهر الذي قبل ذي الحجة للذهاب، والشهر ذو الحجة لأداء النسك، وشهر المحرم للإياب، هذه ثلاثة أشهر يحرم فيها القتال ويأمن فيها الناس، حتى إن الواحد من العرب يشاهد قاتل أبيه في هذه الأشهر ولا يقتل. ثم هم يعني العرب لا يعتمرون في أشهر الحج، يعتمرون في رجب لمصلحة اقتصادية أو دينية، وإن كان دينهم غالبه غير مشروع. طيب، إذن رجب للاعتمار والثلاثة المتوالية للحج، هل بقيت سنية الاعتمار في رجب؟ نعم، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب ولا ندب أمته للاعتمار في رجب، فلم يقل من اعتمر في رجب فلو كذا وكذا، ولم يعتمر هو أيضا في رجب. ولهذا لما حكى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب ردت عليه عائشة رضي الله عنها وهو حاضر، وقالت إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعتمر في رجب، وإنما وهل أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر، وهو حاضر وسكت. ولا شك أن الصواب مع عائشة، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رجب. هل حث الأمة على الاعتمار في رجب؟ نعم نعم، أبدا، فتشوا في الأحاديث ما حث، بخلاف رمضان فقد حث على العمرة في رمضان وقال إنها تعجل حجة، وفي بعض الألفاظ حج معي. وهو نفسه صلوات الله وسلامه عليه اعتمر كل عمره في أشهر الحج. أفهمتم يا أخوان؟ بقي أن يقال إنه ثبت عن عمر بن الخطاب وعن ابنه عبد الله وعن جماعة من الصحابة الاعتمار في شهر رجب، وقد أمرنا باتباع الخلفاء الراشدين، ومنهم عمر بن الخطاب. فيقال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن لا يبعد عهد المسلمين بالبيت، يعني لو قيل للناس ما فيه إلا الحج في أشهره بقي البيت شبه مهجور، لا سيما في الزمن الأول قبل وفور هذه المواصلات، كان الناس لا يأتون إلا بشق الأنفس إلى مكة. فأراد عمر رضي الله عنه أن لا يبعد اتصال المسلمين بإيش؟ بالبيت الحرام، وقال حجوا في أشهر الحج واعتمروا في رجب، لأن رجب نصف السنة. توافقون على هذا؟ شهر ذي الحجة في الحج، طيب، محرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، ربيع جمادى أولى، جمادى آخر، كم هذه؟ ستة. عند تمام نصف السنة يأتي شهر العمرة حتى يكون اتصال المسلمين بالبيت الحرام في آخر السنة وفي وسط السنة. على كل حال هذا رأي جاء عن اجتهاد، والشيء بشيء يذكر. في الأزمنة الأخيرة شرع بعض الناس زيارة المسجد النبوي، يقول ينبغي أن الناس يزورون المدينة في رجب ويسمونها إيش؟ الرجبية، يعني نسبة لإيش؟ نسبة إلى رجب. فيقال إن زيارة المسجد النبوي من الأعمال الصالحة بلا شك. في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. أسأل الله أن يطهرهم من اليهود الغاصبين وأن يلعنهم اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة. لقصة المسجد الأقصى طول لا يتسع المقام لذكره، لكنني أسأل الله تعالى في هذه الليلة أن ينقذه من أيدي العتاة المعتدين الظالمين الغاشمين اليهود. طيب، لا شك أن زيارة المسجد النبوي من أفضل الأعمال، لكن في أي وقت؟ غير محدد، فيما شئت، في أول السنة، في آخرها، في أوسطها، كما تشاء. تزور المسجد النبوي وتصلي فيه ما شاء الله. ولاحظوا أن بعض الناس يقول لا بد أن تصلي فيه 40 صلاة. حتى واحد اليوم لزم علي قال: يا أخي 40 اجلس في مدينة 40 وش 40 هذا؟ قال 40 صلاة لازم، من قال هذا؟ لا يلزمني أن أجلس ولا 5 صلوات، المهم أن أبقى في المسجد النبوي ما شاء الله، وأزور قبر نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبر صاحبيه وهم في مكان واحد، وأزور كذلك البقيع لأنها مقبرة الصحابة، وأخص من ذلك قبر أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وهو معروف مشهور. وبعد ذلك نزور مسجد قباء. يخرج الإنسان متطهرا في بيته، وإذا خرج متطهرا في بيته وصلى فيه ما شاء الله ركعتين وأكثر فكأنما أدى عمره. شوف الأعمال فضائلها، الأعمال سبحان الله العظيم، بعض العمل اليسير يعجل عملا كثيرا. ثلث القرآن، قل والله أحد، كم تعجل ثلث القرآن؟ فصلي فيه ما شاء الله. هذه المسجد النبوي، القبور الثلاثة المشرفة، البقيع وقباء، هذه أربعة. الخامس شهداء أحد، وعلى رأسهم أسد الله وأسد رسوله حمزة ابن عبد المنطلب رضي الله عنه سيد الشهداء. تزور هؤلاء، ولكن ماذا تقول في الزيارة؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم فتقول تسلم عليه بأفضل صيغة في السلام علمنا إياها هو عليه الصلاة والسلام، ما هي؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وإن زدت اللهم صل على محمد إلى آخره فهذا طيب. أبو بكر: السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته، اللهم ارض عنه واجزي عن أمة محمد خيرا. عمر كذلك، لكن لا تقول خليفة رسول الله، قل أمير المؤمنين كما لقبه الصحابة، وهو خليفة الخليفة، وعثمان خليفة خليفة الخليفة، وعلي خليفة خليفة الخليفة رضي الله عنهم أجمعين. نعم. طيب، البقية تسلم عليهم بما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وكذلك شهداء أحد. هذه الزيارات ليست مخصوصة في رجب ولا في رمضان ولا في شوال، بل في أي وقت يأتي بك المسير إلى هذه المدينة الطيبة، المدينة النبوية. نعود إلى تفسير الآية الآن بعد أن بينا ما ساقنا الله تعالى إليه، وأرجو الله تعالى أن يكون فيه خير. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأمر ونهى، أمر بالعبادة ونهى عن الشرك، وهذا يعني الإخلاص. وبالوالدين إحسانا، بالوالدين إحسانا، أين حق الرسول؟ أين شهادة أن محمد رسول الله؟ قد يتساءل الإنسان، لأن الله ذكر حقه ثم إيش؟ حق الوالدين. نقول لأن حق الله لا يتم إلا بالوفاء بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة لا بد لها من متابعة، والمتابعة هي معنى شهادة أن لا، هي مقتضى شهادة أن لا إله إلا أن، هي مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله، أليس كذلك جماعة؟ إذن نقول إن حق الرسول عليه الصلاة والسلام مذكور ضمن قوله واعبدوا الله، لأنه لا يمكن أن تتم عبادة الله إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن اتباعه إلا بأن تشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر بعده، وامتثال ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. بالوالدين إحسانا، من الوالدان؟ الوالدان الأم والأب، وأحقهما بالصحبة بحسن الصحبة، أحقهما بحسن الصحبة من؟ الأم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. كم هذه؟ ثلاثة. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. وإنما قدم الأم بحسن الصحبة لأن الأم تكلفت أكثر مما يتكلف الأب، أليس كذلك؟ حملته أمه وهنا على وهن، حملته أمه كرها ووضعته كرها، ثم حضانته بعد ذلك، تسهر لسهلك وتتعب لراحتك وتتجشم الليالي الباردة الطويلة من أجل راحتك. الأب لا شك أنه يتألم بمثل ما يؤلمك، لكنه ليس كالأم. طيب كيف الإحسان للوالدين؟ أقول معاملة الإنسان لوالديه ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يسيء المعاملة، وهذا عقوق. الثاني أن يحسن المعاملة، وهذا بر. الثالث أن يكون سلبيا، لا يحسن ولا يسيء. هذا عصى الأمر بالإحسان إليهم، لكن هل نقول إنه عقوق؟ قد نقول هذا، لأنك أمرت بالإحسان فكيف لا تحسن؟ واعلم يا أخي أن عقوق الوالدين من كبائر الكبائر. قال أبو بكرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. شوف حسن الأسلوب والإلقاء، يعني ما أخبر على طول، قال ألا أنبئكم، تنبيها للإنسان حتى يحضر ذهنه وقلبه ويكون قلبه حاضرا وجسمه حاضرا، ليس كبعض الناس يحضر الجسم والقلب غائب. طيب قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله، وهذا أكبر الكبائر وأظلم الظلم، أن تجعل الله ندا وهو خلقك، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس،
فقال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قالوا ليته سكت. إذن عقوق الوالدين من الكبائر. ثم أعلم أيها الابن، أعلم أيها الابن أنك ستعامل من أولادك بمثل ما تعامل والديك. هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. إن بررت بهما بر بك أبناؤك وبناتك، وإن كانت الأخرى عقك أولادك أبناؤك وبناتك. ولهذا عندنا في اللغة العامية يقولون إن البر أسلاف. اشرح لي من العبارة، أنت ما شاء الله من أحسن الناس حضورا في قلبي، إن كانت عيناك تدل على القلب تفضل. البر أسلاف. إيش؟ أي لا لا لا، يقول إن بر الوالدين من عادات أسلافنا. لا نعم، أي تمام، يعني معناه أنك إذا بريت أباك كأنك سلفته وسيفيد، لكن هذا بيد الله عز وجل وهذا صحيح. قال الله تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. من ذو القربى؟ من بينك وبينهم صلة بولادة، يعني يربطك بهما بهم الولادة قريبة أو بعيدة. بذي القربى أي بصاحب القرابة. ولنسأل جدك أخ قريب ولا بعيد؟ جدك قريب، عمك، خالك، نعم ارفع صوتك بشجاع، قريب. ما تقولون في كلامه؟ صحيح ولا صحيح؟ صحيح. ابن عمك قريب، ابن اخيك قريب، ابن خالك قريب، لكنهم على حسب القرب. يعني احسانك الى الاقرب اوكد من احسانك الى الابعد، لكن لكل قريب حقه. صلة الرحم يا اخواني من اسباب صلة الله للعبد، لان الله تكفل للرحم ان يصل من وصلها ويقطع من قطعها. صل رحمك يصلك الله، حتى جاء في الحديث من احب ان يبسط له في من احب ان يبسط له في رزقه ومن سأله في اثره فليصل رحمه. من احب ان يبسط له في رزقه يعني يوسع، ينسى له في اثره يعني يؤخر اجله فليصل رحمه. اذا صله الرحم من اسباب سعه الرزق وطول العمر. اللهم اجعلنا من الواصلين البارين. طيب، وبذي القربى واليتامى. اليتامى جمع يتيم، وهو الذي مات ابوه قبل ان يبلغ، هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ. الضمير في يبلغ يعود شفاء من مات أبوه قبل أن يبلغ، على الابن ولا على الأب؟ الضمير يعود على أقرب مذكور. نعم تأكد، ما هو الأب؟ لماذا؟ أحسن، بارك الله فيك، جزاك الله خير. نعم، من مات أبوه قبل أن يبلغ. ربما يقول بعض الناس ليش ما تبين، ليش ما تقول من مات أبوه قبل أن يبلغ هو؟ أقول ما حاجة، كل يعرف أن المراد قبل أن يبلغ الابن. واضح؟ اليتيم قبل الذي مات أبوه قبل يبلغ لا شك أنه مسكين منكسر الخاطر يحتاج إلى جبر، فلهذا أوصى الله به. وبعد فيه درس بعد بين نجيب المؤذن، نجيب المؤذن ونستمع إن شاء الله. إذن اليتامى جمع يتيم، وهو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ. طيب من ماتت أمه وأبوه موجود فليس بيتيم، لأن أباه هو الذي يأتي له بالرزق، ولهذا كانت النفقة تجب على الأب دون الأم، تجب النفقة على الأب دون الأم. لو كانت الأم عندها مال كثير والأب عنده مال لكنه أقل من مال الأم، فعلى من تجب النفقة؟ أعلى الأم أم على الأب؟ جميع على الأب. ولهذا كان من مات أبوه يتيما ومن ماتت أمه ليس بيتيم، وإنما أمر الله تبارك وتعالى بالإحسان إلى اليتامى لأنهم قد انكسرت قلوبهم، لا يجدون لهم أبا كما يجده بقية الصبيان، فأوصى الله تعالى بهم خيرا. والمساكين جمع مسكين، وهم الفقراء لأنهم محل للرأفة والمواساة، ولهذا جعل الله لهم حظا من الزكاة. وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر، ترى رجلا مسافرا ليس من أهل البلد وتعرف أنه محتاج إلى أجرة يصل بها إلى البلد أعطه، محتاج إلى طعام إلى شراب إلى كسوة أعطه، لأنه في محل الرأفة. والجار ذي القربى والجار الجنب، الجار ذي القربى يعني صاحب القرابة، الجار الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة. استمع يا رجل، الجار القريب لك بيت وإلى جنبك أخوك، وش نسمي هذا؟ نسميه جار ذي القربة قريب. الجار الجنب لك بيت وإلى جارك رجل لا تعرفه ولا يمت إليك بصلة، هذا نسميه جار جنب أي بعيد. بدأ الله تعالى بالجار ذي القربى لأن الجار ذا القربى له حقا، الحق الأول القرابة والثاني الجوار، ويبدأ بالأهم فالأهم. الجار أيها الإخوة له حق، له حق على جاره، عليه أن يكرمه، أن يكرم جاره، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، إلى هذا الحد. وقال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أكرم الجار، وإكرام كل إنسان بما يليق به. إذا كان جارك فقيرا يمكن أن تكرمه بإناء من طعام، إذا كان غنيا هل تكرمه بذلك؟ أجب يا رجل، لا، لو أنك أرسلت إليه إناء من طعام لعد ذلك إهانة، لكن أكرمه بالهدايا التي تهدى لمثله. إياك أن تسيء إلى جارك، إياك أن تسيء إلى الجار، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ حلف ثلاث مرات بنفي الإيمان عنه، نعم حلفت على نفي الإيمان عنه، من هو؟ الجواب من لا يأمن جاره بوائقه، يعني غشمه وظلمه. وهذا يدل على أهمية الإحسان إلى الجار وعدم الإساءة إليه. طيب ما رأيك في رجل له جار وكان يرفع صوت المذياع بالأغاني التي يحرم استماعه، أيكون محسنا إلى جاره أم مسيئا؟ يكون مسيئا، يكون مسيئا، أولا لأنه يلجئه إلى سماع المحرم، وثانيا أنه يقلق راحته، يقلق راحته بالأصوات. مع أني أقول لكم إن سماع الأصوات المحرمة ليس فيه إثم، الإثم في الاستماع. ومن منكم البطل الذي يعرف الفرق بين السماع والاستماع؟ ما شاء الله، اللهم أكل الأبطال في الحق. واحد اثنين. طيب تفضل، أنت أول من أشار. أحسن، تمام. المستمع الذي يقصد السماع ينصت يستمع، هذا مشارك للقائل في إثمه. أما السامع فكما قال الأخ ما قصد الاستماع، أنا جالس في بيتي وجاري قد رفع صوت المذياع في الأغاني المحرمة، لا السمع ولا أريد ولا أنصت له. لكن هذا ربما في آخر الأمر، نعم، ربما إيش يستمع. طيب الجار القربة والجار الجنب والصاحب بالجنب وبالسبيل. الصاحب بالجنب، من الصاحب بالجنب؟ قيل إنه الزوجة، والزوجة لها حق على الزوج، وقيل إنه الذي يصحبك يسير معك ذاهبا وراجعا لأنه إلى جنبك دائما. لو قال قائل إن الآية تشمل المعنيين لكان مصيبا. وأنا أعطي طلبة العلم الآن قاعدة مفيدة، إذا كانت الآية القرآنية أو الحديث النبوي يشتمل على معنيين أو يحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فالواجب حمله عليهما جميعا. القاعدة سأسألك عنها إن شاء الله الآن، إما قبل الإقامة إن أمكن أو بعد الإقامة. إذا كان النص من القرآن والسنة يحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر ولا مرجح لأحدهما الآخر، فالواجب إيش؟ حمله على المعنيين، لأن الله عز وجل يعلم ما يريد، وما دام كلامه محتمل الأمرين فهو حق، والرسول كذلك عليه الصلاة والسلام يعلم ما يريد، وما دام كلامه محتمل للمعنيين فهو حق. انتبه لهذه القاعدة. أما إذا كان أحدهما ينافي الآخر فلا احمله، انظر الراجع. فمثلا قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القروء جمع جميع خطأ، نعم، من قال قرء؟ من قال؟ وين قضى؟ على كل حال الصواب قرء بفتح. قال بعض أهل العلم القروء الحيض، وقال آخرون القروء الأطهار. هنا هل يمكن أن نحمل الآية على معنيين؟ لا يمكن، لأن الطهر يناقض الحيض، لا يمكن. إذن نطلب مرجح. طيب، وقال بعض العلماء في قوله تعالى والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس،
بعضهم قال أسعس يعني أقبل، وبعضهم قال أسعس يعني أدبر. اللفظة من حيث اللغة العربية تحتمل معنيين، هل نحملها على معنيين؟ تحتمل معنيين، يعني يكون أقسم بالليل حين إجباره وحين إقباله. نقول فيه مرجح الآن، هو يجوز أن الله أقسم بالليل لأن الإقبال حال والإدبار حال، ما في تناقض، لكن نقول الذي يرجح أن المراد إقبال الليل، لأن الله قال والصبح إذا تنفس. الصبح إذا تنفس هو إدبار الليل، إذن نقول آية نرجح أن المراد إذا أسعس إذا أقبل، لأن في إقبال الليل وإدباره آية عظيمة من آيات الله. هل يستطيع أحد أن يأتي بالليل إذا جاء النهار أو بالنهار إذا جاء الليل؟ لا يمكن. قال الله عز وجل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. وقال جل وعلا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. تمام. إذا كان لا يعني يحتمل معنيين ولا تناقض ولا مرجح، يجب أن نحمل على المعنيين جميعا، والله أعلم. بعد الصلاة إجابة الأسئلة إن شاء الله.